يطوف ويكون كافر آخر يطرد لظهور الكفر وفاجر ومنافق يطوف ولا يعلم به.
وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي فإنه حق كهدم الكعبة. أيضا من أشراط الساعة يأجوج ومأجوج، يقال يأجوج بالهمس ويقال يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج قبيلتان عظيمتان، والصحيح أنهما من بني آدم، والصحيح أيضا أنهما من حواء وآدم، وقيل إنهم من أيضا من أبناء نوح، من أبناء يافث أحد أولاد نوح، وهما قبيلتان عظيمتان صفاتهم أقرب إلى الترك، وجاء فيهم أخبار كثيرة وذكرهم الله عز وجل وأخبر عن خروجهم، يقول حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وذكرهم الله سبحانه كهف مع ذي القرنين، قالوا يا ذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون الأرض هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينه ردا، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدغين قال انظروا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا ما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة ربي فإذا جاء وعد ربي جعله حقا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج ببعض، قيل إن هنا وتركنا بعضهم يومئذ يموج ببعض يرجع إلى يأجوج ومأجوج إذا خرج، قال حتى إذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، ثم أخبر أنهم بعد ذلك يموج بعضهم في بعض، وقيل إن هذا أنهم يموجون في يوم القيامة، وأنه إذا كان يوم القيامة وقامت القيامة ما جاء بعضهم في بعض واختلط بعضهم في بعض، وقيل أنه في خروج يأجوج ومأجوج لاختلاطهم، لأنهم قيل إن يأجوج ومأجوج من الأجيج وهو الاضطراب، وقيل من الأجة وهو السرعة، وقيل من الأجاج وهو الشيء المالح، ولا شك أن هذه الصفات تجمع أن هذه الأشياء تجمعهم، هذا إن قيل إنه مشتق، إنه مشتق إن يأجوج ومأجوج مشتق، وإن قيل إنه اسم أعجمي فالأعجمية لا استقاق فيها، فيأجوج ومأجوج أمة عظيمة ويخرجون من كل حدب ينسلون يمشون من كل حدب مرتفع كما أخبر الله عنهم، وهم يكونون في آخر الدنيا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يعني إذا فتح السد، ولهذا قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، يعني جعل السد مندك في الأرض منبسط، فخرج يأجوج ومأجوج على الناس، وهذا في آخر الدنيا، وهم وقتهم في وقت عيسى عليه الصلاة والسلام حينما يقاتلون الروم ويفتحون القسطنطينية، وبعد ذلك يعودون بعد أن نصروا واستشهد من استشهد منهم وحصل أمور عظيمة وأهوال كثيرة في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك يخرج عباد، قال كما حديث النواس سمعان أنه قال إنهم عباد لي لا يدان لأحد لا قدرة لأحد عليه، فيلجأ عيسى عليه الصلاة والسلام هو المسلمون في ذلك الوقت إلى الله بأن يكف شرهم، فإنهم لا يمرون بشيء إلا أكلوه ولا شيء يشرب إلا شربوه، يأكلون كل شيء ويشربون كل شيء، حتى إن أنهم يمرون ببحيرة طبرية فيمر أوائلهم ويشربونها فلا يدعون فيها قطرة، فيأتي آخرهم فيقول لقد عهدنا بهذه مرة ما، وهي الذي شربها قومهم الذين كانوا أمامهم، فعند ذلك يلقي الله عليهم النغف وهو داء يأخذ الإبل بأنوفها ثم يموتون فرسا يكونون كنفس واحدة، ثم يرسل الله عز وجل مطر ثم يبعثه عليهم فيأخذ وديتهم ويرميها في البحر فتكون أرك الزلقة يعني كالزجاجة البيضاء كالزجاجة التي مسحت صافية لا شيء فيها لأنهم لأن عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه يتأذون بهم أذى عظيم أذى عظيما بعد موتهم لنتنهم والرائحة التي تزكم الأنوف وتؤذي وهي أشد من وجوده في حال حياته فلهذا يبعث الله عليهم هذا المطر ثم يموت بعد موتهم فيكف الله شرهم في حياتهم وبعد موتهم ثم بعد ذلك يتوفى الله عيسى عليه الصلاة والسلام ويدفن فالمقصود وتتوالى بعد ذلك علامات الساعة ولذا قال وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي لأنه حق دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وتواترت بذلك الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام وهم قوم في مكان من الدنيا الله أعلم بهم على الصحيح والسد في مكان الدنيا الله أعلم به وإن كان يظهر من القرآن أنه في جهة المشرق يعني قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد تطلع على قوم لا يكادون يفقهون قولا يعني من جهة مطلع الشمس جهة المشرق وهم إلى جهة المشرق لكن اختلف في تعيينهم والسد هذا بناه ذو القرنين وكان من رحمة الله عز وجل حتى إذا أذن الله بخروجهم خرج والسد هذا سد عظيم بناه بالحجارة والحديد والنحاس القطر هذا يجعل الحطب وسط النحاس على الحديد ثم يجعل عليه النحاس ثم إذا ذاب تأكل النار الحطب ويحل النحاس المذاب محل الحطب فيلتحم الحديد بعضه مع بعض فيكون سدا محكما منيعا والله أعلم بهذا السد بمكانه وأعلم بطوله وعرضه وهؤلاء القوم أين هم وعددهم لكنه أمة عظيمة من سلالة آدم عليه الصلاة والسلام من أمم الكافرة يخرجون في آخر الدنيا وقد غلط من قال إنهم هم أمم الكفر الآن اللي خرجوا وظهروا على الناس اليوم في أوروبا وأمريكا وهذا كله غلط وإن كان لا يكفر من قال هذا لأنه لم ينكر وجود يأجوج لكنه تأوله على قوم ليسوا هم لأن الأحاديث جاءت وفسرت صفاتهم وأنهم يكونون في وقت قريب من قيام الساعة هذا الذي دلت عليه النصوص أنهم يكونون في وقت قريب من قيام الساعة وأن عيسى عليه الصلاة والسلام يقاتلهم وإلا لو كانوا هم الأمم هذه لكانت الساعة قامت و نزل عيسى عليه الصلاة والسلام وحصلت تلك الأمور والأهوال والمعارك التي جاءت بها الأخبار فلما لم يحصوا من ذلك دل على أنهم قوم يكونون في آخر الزمان كما أخبر الله عز وجل وأنهم على هذه الصفة المذكورة لكن لم يأتي في تحديد صفاتهم شيء يصح لكن جاء في بعض الأخبار التي قواها بعض العلم أنه أن أعدادهم عظيمة وأن الرجل المحسن لا يموت حتى يترك ألفا من صلبه ألف رجل ذكر أو ألف ذكر النسول كل قد حمل السلاح هذا جاء في حديث رواه ابن حبان والنسائي وقواه بعض العلم فهذا فما جاء من أخبار وثبت قيل به وما لا فلا وأخبر عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين أنه قال خرج فزعا يوم من الأيام فقال فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق الإبهام والسبابة يعني هكذا وجاء في رواية أنها قدر الدرهم قدر الدرهم وهذا كالتقريب لأن الدرهم ربما كان أقل من الحلقة هذه وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه فتح هذا القدر أنه فتح هذا القدر وجاء في رواية عند الترمذي عند أحمد الترمذي أنهم يحفرونه كل يوم حتى إذا قربوا من شق قال الذي عليهم نرجع غدا فيعودون فيجدونه ك كأشد ما يكون، يعني ملتئم كأشد ما يكون، حتى أذن الله بخروجهم فيقول الذي عليهم نرجع غدا إن شاء الله، فيجدونه كما هو ثم يحشرونه ويخرجون على الناس. وهذا وإن كان بظاهره قد يقال أنه مخالف من الصحيحين، يعني الصحيحين، لأن هذا يبين أنهم أنه هذا قد فتح منه، وهذا يبين أنهم يحفرون ولا وأنه لا يستطيع الحفرة، لكن هذا قد يكون في الوقت الذي يكون في آخر الزمان، وحفر يمكن معه خروجهم. أما هذا الحفر فإنه حفر لا يمكن معه خروجهم. المقصود أنهم يخرجون في آخر الزمان في وقت عيسى عليه الصلاة والسلام والمهدي، ثم بعد ذلك يهلكهم الله ويرمى بهم وبجيفهم في البحر. فإنه حق يعني خروج يأجوج ومأجوج، دلت عليه النصوص الصحيحة في القرآن والسنة، كهدم الكعبة أيضا، كذلك هدم الكعبة ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، تصغير ساق، قال كأني به أصيلع بيني أطلعها حجرا حجرا، يبين أن الكعبة تهدم في آخر الزمان. وهذا الهدم قريب أيضا من قيام الساعة، واختلف متى يكون، فالله أعلم متى يكون، وهل يكون قبل يعني بعد عيسى أو قبل ذلك. وإن كان أقرب الله أعلم أن في عهد عيسى يظهر الإسلام ويعز الإسلام والدين، ويكون وقت خلافة ودين ونصر المسلمين، فلا يناسب أن يقال الهدمة أن الكعبة مهدومة، فقد يكون بعد ذلك بعدما يخف الدين ويأذن الله بالساعة وبقرب الساعة، فيأتي أهل الحبشة، فيأتي رجل الحبشة وقومه فيهدمون الكعبة فيطلعها حجرا حجرا. لكن حتى بعد هدمها يبقى الإسلام، ولهذا جاء في حديث صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري ليحجن البيت بعد يأجوج ومأجوج، أخبر أنه يحج البيت، أنه يحج بعد ذلك، يعني لو قيل أنها قريب من يأجوج ومأجوج، فقد يكون الحج إلى موضع الكعبة لو قيل إنها يعني قد هدمت في ذلك الوقت، لكن هي لا تكون إلا في الوقت الذي هو قريب من قيام الساعة، عند وجود علامات الساعة التي هي متصلة في الحقيقة بالقيامة، لأن العلامة الساعة علامات قريبة من قيام الساعة الكبرى، وعلامات متصلة بالساعة الكبرى، فهناك علامات تدل على اقترابها، وهناك علامات تدل على حصولها. فالعلامات يعني الكبرى على نوعين: علامات تدل على قربها، وعلامات تدل على حصولها، وهي لم على حصولها بمعنى أنها واقعت أو قربت جدا. فالعلامات التي تدل على قربها مثل خروج نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ويأجوج ومأجوج والدجال وكذلك المهدي، هذه العلامات الأربعة. والعلامات تدل على حصولها طلوع الشمس من مغربها، وكذلك الدخان والدابة، هذه تدل على حصولها، فبعدها ليس بعدها إلا الساعة. ولهذا قال وأن منها آية الدخان، منها آية الدخان، فالدخان من علامة الساعة الكبرى، كما قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. واختلف الدخان في هذا، وإن كان الأظهر أنه الدخان الذي يكون في آخر الدنيا وأنه من علامة الساعة الكبرى، أنه من علامات الساعة الكبرى. وقال في ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبر أن الدخان هو الذي حصل لقريش، لأن الرسول دعاهم عليهم عليه الصلاة والسلام، فدعا لهم سبع كسبع يوسف، فكانوا يرون مثل الدخان في السماء، ويرى أحدهم كالدخان يخرج من الأرض. وقال آخرون إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تأول ما في القرآن على الدخان الذي وقع، والدخان الذي يكون في آخر الدنيا من علامة الساعة الكبرى هو الدخان الذي جاء في الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا يكون الدخان الأول هو الذي وقع، وهو ما جاء في القرآن. والدخان هو الثاني والذي يكون هو الذي جاء في الأخبار. ويكون عبد الله مسعود ما بلغت الأخبار عن الدخان الذي جاء في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. والأظهر والأقرب هو ما ذهب إليه الجمهور، وأن الدخان الذي جاء ذكره في القرآن هو الدخان الذي جاء ذكره في الأخبار، لأنه قال لأن الله سبحانه وتعالى قال عنه ربنا اكشف عنا العذاب إنه أفيكشف، ولهذا قال يعني ولهذا أفيكشف عنهم العذاب، ما في كشف للعذاب في ذلك الوقت، خلاص وقع العذاب وحق، ما في كشف للعذاب في ذلك، لأن الساعة قامت وحقت الحاقة ووقعت الواقعة. فلهذا الدخان هو الواقع في آخر الدنيا. وقد صحت في ذلك الأخبار من حديث النواس بن سمعان وغيره أنه عليه الصلاة والسلام، وفي حديث أبي أسيد حذيفة بن أسيد الغفاري قال إنها لن تقوم حتى تروا 10 آيات. قال خرجنا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، قال ماذا ذاكر؟ قال نتذاكر أمر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث كتب، خسف المشرق وخسف المغرب وخسف بجزيرة العرب وطلوع الشمس من مغربها، وآخر ذلك نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. هذه 10 آيات، وذكر منها الدخان. وجاء في أخبار أيضا عدة عنه عليه الصلاة والسلام ذكر الدخان، وأنه يملأ الكون كله، يملأ الدنيا، ويكون وتكون الدنيا كالبيت الذي امتلأ دخان، يعني مثل البيت الذي امتلأ دخان، ولا يكاد الواحد يبصر ما له في البيت من شدة الدخان، هكذا تكون الدنيا. لكن المؤمن يكون عليه سهل ويسير، كما أن يوم الساعة يكون عليه سهل ويسير. وجاء في بعض الأخبار أنه يأخذ المؤمن منه كهية الزكمة، يعني كالزكام. أما الكافر فيخرج من أنفه ومن دبره، ويعني يقع منه الدخان موقع عظيم ويؤذيه، لأن علامة على شقائه وتعاسته في وقت لا تنفع فيه التوبة. هذا هو الدخان الذي يكون من آخر الدنيا، وهي أيضا من علامات الساعة التي تدل على حصول الساعة، وأنه يذهب بالقرآن. أيضا من علامات الساعة الكبرى أنه يذهب بالقرآن، حيث لا يكون في الدنيا خير في ذلك الوقت إذا أذن الله بذلك، وحينما يقبض أهل الإيمان ولا يبقى في الأرض من فيه خير يسرى على كتاب الله. وهذا أجمع عليه السلف رحمة الله عليهم أن القرآن يذهب، يؤخذ من الصدور، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صوم ولا ما صلاة ولا صوم، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية. وجاء معنا أيضا في حديث آخر عند ابن حبان وغيره بهذا المعنى، فهو حديث صحيح بشواهده. وأيضا جاء عن عبد الله المسعود وعن ابن عباس، وذكر عن دينار إجماع السلف على ذلك، وألف محمد عبد الواحد المقنسي معروف الضياء رسالة في ذلك في بيان رجوع القرآن إلى الرحمن إلى الرحيم الرحمن. فهذا المعنى أجمع عليه السلف، وهو من علامات الساعة الكبرى. أيضا من علامات الساعة طلوع شمس الأفق من دبوري كما سبق، وهذا إذا طلعت يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثبت في صحيح أبي هريرة أن المراد بذلك طلوع الشمس من مغربها، يعني ترجع من حيث أتت وتطلع من الموضع الذي غربت منه. طلوع شمس الأفق من دبور، يعني من جهة المغرب. هذا هو وهذا وإذا طلعت الشمس انتهى العمل وكفي الناس العمل، وأغلق باب التوبة، أغلق ذاك الباب العظيم الذي عرضه 70 يعني عاما فتحه الله عز وجل باب التوبة، انتهى كل شيء. وفي حديث عند أحمد رواه معاذ بن سفيان ومعاذ بن جبل ومالك بن خامر وعبد الرحمن بن عوف أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا طلعت الشمس طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل، خلاص انتهى. من كان كافرا بقي على كفر، ومن كان عاصيا على معصية، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا، يعني لو آمن الكافر ما نفع، أو كسبا كذلك المسلم والمؤمن يريد أن يكسب زيادة، لا انتهى. لا المؤمن ولا الكافر، لا المسلم ولا الكافر، الكافر لا تنفعه التوبة من الكفر، ومن كان من أهل المعاصي لا تنفعه التوبة من المعاصي، ولا ينفعه كسب العمل الصالح. فالتوبة من الكفر لا تنفع، والتوبة من المعاصي لا تنفع، والازدياد من عمل الصالح لا ينفع. كفي الناس العمل وطبع على كل قلب بما فيه، يعني على عمل على ما هو عليه، عمله على الذي هو عليه، إن كان على خير فهو على عمله كفي الناس العمل. وذهب وجاء في آثار أن بعد خروج الساعة بعد طلوع الشمس مغربها أن تمتد الدنيا سنوات طويلة، قيل تمتد مئة إلى 120 سنة، وأن الناس يتناسون طلوع الشمس من مشرق من مغربها، وأنه يعود إلى ما كانوا عليه، وأنهم بعد ذلك تقبل أعمالهم، وروي في ذلك آثار لكن لا تصح. والصواب مع ما دلت عليه النصوص أنه انتهى العمل في ذلك الوقت، أو الزياد من العمل، أو التوبة من الكفر، أو التوبة من المعاصي، هذا هو الصواب. وجاء من ذلك الآثار فإنه لا يصح. كذلك أجياد على المسهور، كذلك الدابة، دابة خروج الدابة حق كما قلت من، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآيات لا يؤمنون. إذا وقع القول حق القول بوجود الفساد وكثرة الشر، وبعد ذلك بنزع القرآن تخرج الدابة، دابة من الأرض. وهذه الدابة جاء في الأحاديث ذكرها، وجاء في أخبار كثيرة شيء من صفاتها لكنها لا تصح، وجاء في أخبار مقاربة تحتمل الصحة وتحتمل الثبوت، ليس فيها تلك النكارة لكن فيها ضعف يسير، أن معها عصا موسى وخاتم سليمان، وأنها تخطم الكافر وتسل وتجلو وجه المؤمن، وفي إسنادها بعض الضعف، لكنها دابة عظيمة تكلم الناس، وقيل تكلمهم تجرحهم، والصواب أنها تكلمهم كلام حتى يبين عظمته سبحانه وتعالى، وهي دابة عظيمة. لا، وهي في الحقيقة ربما تكلم بعض الناس إذا ثبتت الأخبار أنها تشم الكافر، هو نوع من الكلم، فعلى هذا هي تكلمهم وتكلمهم إن ثبت ما جاء من أنها تشم الكافر. فالمقصود أنها دابة عظيمة يجب الإيمان بها، وأنها تخرج من مكان الله أعلم به، وجاء بعض الآثار أنها تخرج من أجياد كما ذكر المصنف، لكن لم يثبت ذلك خبر، وقيل أنها تخرج من الصفا، وقيل تخرج من غير ذلك، فالله أعلم بسحده. والأولى للمؤمن ألا يتكلف ما من علمه إلى شيء لا يعلمه، لا يتكلف بعلمه شيئا إلى شيء لا يعلمه، بل يقل ولا يتكلف ما لا يعلم، وليقول الله أعلم ما دام أنه ما صح المعصوم شيء، وهي من أمور الغيب، فيقول الله أعلم. هي دابة تخرج في أهل الزمان، والدابة معروفة، لكن في عظمها وصفتها الله أعلم، ولهذا تكلم الناس كانوا بآيات لا يؤمنون. والدابة كما جاء في الخبر حديث عبد الله بن عمرو أنها تخرج تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس من مغربها وتخرج الدابة عن الناس ضحا، فأيتهما خرجت فالأخرى على إثرها سريعا، يعني أيتهما خرجت طلوع الشمس من مغربها فالدابة على إثرها سريعا، أو الدابة خرجت فطلوع الشمس على إثرها سريعا من مغربها، أيتهما خرجت فالأخرى على إثرها سريعا، فالله أعلم. ولهذا قال بعض العلم يناسب أن يكون طلوع الشمس من مغربها أولا، لأنه يكفى الناس العمل
وطبع على كل قلمة فيه، فناسب أن تخرج الدابة فتشم الناس وتخدمهم وتبين المسلم من الكامر، فالله أعلم بذلك. وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار، ولهذا قال وآخر ذلك نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، تسوقهم إلى الشام من المحشر. هذه آخر الآيات، وجاء في حديث أنس أنها أول الآيات، وقيل إنهما ناران، والصواب أنها نار واحدة، وأنها آخر الآيات التي ليس بعدها شيء من الآيات المتعلقة بالآيات الأرضية الكونية الأرضية، الآيات الأرضية متعلقة مثلا بعيسى عليه الصلاة والسلام ويأجوج ومأجوج والدجال. فيعقب هذه يعني هي آخر الآيات التي تكون بعد الآيات المؤذنة بقرب قيام الساعة لا بحصولها، والدخان أول الآيات المؤذنة بحصول الساعة ووقوعها، يجمع بين أخبار بهذا. أو يقال إنها آخر الآيات المتعلقة بالآيات الأرضية وأول الآيات المتعلقة بالآيات الكونية السماوية، طلوع الشمس من مغربها، وكذلك ما ألحق بها من الآيات المتصلة بها التي تدل على حصول الساعة، ومنها الدخان أيضا، يعني كالدخان لأنه آية سماوية، وهذه وتلك الآيات آيات يعني أرضية، فهي آية لها أولية بالنسبة لهذه الآيات، ولها آخرية بالنسبة لهذه الآيات. وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، الأخبار المحكمة الواضحة الصحيحة، فلهذا يجب الإيمان بها، فكلها صحت بها الأخبار، يعني هذه الآيات فيجب الإيمان بها لصحة الأخبار، وسطرت آثارها الأخيار أهل العلم دونوها في كتبهم وأثبتوها، فيجب الإيمان بجميع هذه الآيات، والله أعلم. نقف في فصل في أمر المعاد. الله أعلم، جاء في خبر أنه مر بهم عليه الصلاة والسلام ليلة إسراء ومعراج، وأنه دعاهم وأنهم لم يستجيبوا، وعلى كل حال هم كغيرهم من الكفرة، ولهذا ثبت في الحديث الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لما أخبر أنه إذا قال بعث النار من كل 1000 999، يعني فعند ذلك يحصل شدة على الناس، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن منكم واحد، وأن 1999 من يأجوج ومأجوج، وأنهم وهذا يبينهم من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين أنهم أيضا يعني ممن بلغتهم الأخبار، ولهذا جاء ذكرهم في القرآن مع ذي القرنين وأن هؤلاء القوم تأذوا بيأجوج ومأجوج، وأنه وضع بينهم السد، هل يبين اختلاطهم بالناس في ذلك الوقت ومعرفتهم ببعض الشيء. نعم الله أعلم، هذا قيل إنها إن ورد في خبر أنها تخرج بين ركن المقام أو الصفا وأنها كلها رغاء، ولأن فصيل نقد صالح قال أنه لما قتل ذبحت أمه أنه ذهب يرغي واختفى حتى دخل من صدع الصفات، وقيل أنه الذي يخرج، لكن هذا خبر ما نعصر، خبر ما يصح ولا نعصر. لا، في ليلة واحدة إسراء أتي به عليه السلام إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء في ليلة واحدة، ولو كان ما ذكر، لأن في ضمن الإسراء المعراج جاء في الأخبار أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه التقى بالأنبياء وأنه صلى ببيت المقدس، ولهذا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
يعني أسري به عليه الصلاة والسلام لما فهذا يبين أنه لما ذكر مسجد الأقصى دل على أنه بعد ذلك حصل له العروج بعد ذلك، وهو سبحانه وتعالى ذكر الشيء الذي يستنكرونه ويخفى عليه وشيء يرونه وهم يعرفونه وهو المسير من المسجد من الحرام إلى المسجد الأقصى، لأن هذا هو الشيء الذي يكون المشي فيه في ليلة واحدة والرجوع في نفس الليل في أقل من ليلة، هذا الشيء هو الذي يكون فيه يعني تعجب واستغراب بالنسبة لهم، فذكره سبحانه وتعالى. نعم.
سبحان الله، إذا شرك المضحي بنية هدي الآخر ضحى.
كيف شرك؟ شرك
بنية الأضحية شخص آخر ضحى. يقول اللهم إن هذا عني وعن أخي وأخي ضحى. هل يوجد السنة هذا؟
مع يعني هو يستوى في بيت واحد؟
لا مو بسنة، هو ضحى والآخر ضحى، كل واحد ضحى وضحية.
المفروض إذا كان كل واحد مستقل في البيت فالسنة أن يضحي كل إنسان عن نفسه، أن يضحي كل إنسان عن نفسه، هذا هو السنة. ما يشرك من كان من لم يكن معه في طعامه وشرابه ولم يكن معه في البيت، فوحية تكون لرجل أهل بيته أو للجماعة إذا كانوا في بيت واحد ولو كانوا كثير. أما إذا كان أخوه مستقل في منزل فالسنة أن كل إنسان يضحي وحده، هذا هو السنة.
ضحى هم كلهم مضحين، لكن هذا نوى شرك الأجر مع الأخر
في آخر، هل هذه من السنة؟ والله ما أقول مثل ما جاء في حديث أيوب أنه أضحي عن الرجل عن أهل البيت، عن الرجل عن أهل البيت، هذا هو السنة. لكن لو قيل أن أراد يضحي عن أخيه لكونه ما استطاع وأن أخاه مثلا ما عنده أضحية فهذا لا بأس أن يضحي، قد يقال له الشراك. أما إذا كان ضحى فلا حاجة يشركه بوحيته.
دخل عن والدي
إذا دخل والدي تبعا ما في مانع.
طيب والده
نعم
وكان والديه
يعني وهو موجودان يعني مستقلين في البيت يعني لا حكم لو ضحى عنه عن أخي. نعم. كيف
واحد
يعني بيت واحد هو أبوه يعني وابوه ضحى
او ما ضحى
ايه ولد ضحى ثانيه
هذا يعني يكون افضل من ضحى ولا افضل
والله الاولى يكتفي بضحى واحد الا اذا كان احتاج له شيء اراد يضحي لكون جمع كثير مثلا البيت واراد يضحي ويحتاج تكفيهم او اراد مثلا لكثره الفقراء المحتاجين مثلا يشرع زياده عن الضحيه على الواحد يعني زياده الضحيه عن اهل البيت اذا كان هناك محل حاجه لوجود كثره الفقراء او كثره معاه المحتاجين. أما إذا كان القصد منها بس مجرد الذبح فلا، فتكفي ضحية واحدة إلا لسبب. نعم نعم هذا هو اللي جاء في الأنهار. نعم بلاد الشام. فصل في أمر المعاد، وزن بأمر البعد والنشور، وزن بأمر البعد والنشور والحشر جزما بعد نفس الصور. وزن، الجزم هو الاعتقاد واليقين بصحة ما يعتقد وهو القطع. بأمر البعث، لأن البعث واقع والبعث هو الإثارة وهو الخروج من القبور أحياء بعد البعث. والنشور أيضا كذلك وانتشارهم وخروجهم من ذلك، وهذا أمر أجمعت عليه الملل، بل هو محل إجماع من السنة بل أجمعت عليه الملل. ولهذا قال المصنف وزن كما قال سبحانه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ولهذا قال العلماء إن التكذيب ده مخالف لما أجمعت عليه جميع الملل، هذا لما جاء ذاك وفت عظما في وجه النبي عليه الصلاة والسلام نزل في قتاله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رمي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، يعني يحييها سبحانه وتعالى
وكما خلقها أول مرة، لكن لا نعلم، لا نعلم ذلك. ونشيئكم فيما لا تعلمون، يعني لا يعلم كيفية البدء الإعادة بعد البدء. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يحيي ويميت سبحانه وتعالى، والمصير إليه في يوم البعث والنشور. وتواترت في ذلك الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنهم محشو إنكم محشورون حفاة عراة غرنا، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، وكما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وجاء في حديث ابن عباس أيضا لما ذكر حديث ابن عباس ذكر قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني كما بدأه يعيده سبحانه وتعالى. الحشر وأنهم يحشرون في مجمع عظيم، ويكون يوم الحساب والجزاء. والبعث من القبور يكون بعدما تقوم الأجساد وتحيا الأجساد وتجتمع الأجساد، لكن هل البعث والإحياء هل هو جمع بعد تفرق أو هو نشأة بعد عدم؟ على قوله لأهل العلم، بل هما قولان لأهل السنة والجماعة، وأكثرهم أو القول المشهور عند جمع من أهل العلم أنه جمع بعد تفرق، جمع بعد تفرق، وأن الله عز وجل يجمع هذه الأجزاء المتفرقة ثم بعد ذلك يحييها سبحانه وتعالى ويركب خلقها في عجب الثلث من عصعص مثل الظهر، كل شيء يبلع الإنسان إلا عجب الذنب منه خلق ويركب، ويظن كل بني آدم يأكله التراب إلا عجب ذنبه. أو هو نشأة إحداث بعد عدم، هو إحداث بعد عدم. والمسألة يعني من الأمور التي الله أعلم بها، لكن يقول تعالى ونشئكم فيما لا تعلمون، أفرأيتم ما تمنون أن تخلقون ونحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مشروطين على، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مشروطين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، على أن نبدل أمثالكم قال وننشئكم فيما لا تعلمون. هذا قد يؤيد القول بأنه نشأة، أنها جمع، أنها إحداث بعد عدم أو خلق بعد عدم، لأنه لو كان جمع لتفرق فإنه يكون معدوما، لأن هذه الأجزاء المتفرقة تجتمع، لكن إذا كان بعد عدم فالله أعلم من أين يخلقه، من أين يخلقه، من أين يبدعه ويوجده. وإن كان كل إنسان يخرج من تربته، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، منها نخرجكم تارة أخرى يعني من الأرض، وكل إنسان يقبر في مكانه يخرج من مكانه الذي قبر فيه، بل ولو قبر في المكان 100 شخص خرجوا من هذا الموضع أو 1000 شخص. وجاء في الحديث أن الصحيح أن الأرض أن السماء تمطر مطر مثل الطل أو الظل في لفظ يروى الله أعلم بصحة كمني الرجال، فيكون كاللقاح للأرض، ثم بعد ذلك ينبتون وتنبت أجساده، منه تنبت أجساد الورى كما يقول علامة القيم رحمه الله. وقد يؤيده أيضا أن يبلى كل شيء، الحديث الصحيح قال كل شيء يبلى بلفظ يأكله التراب، وإذا بلي وأكله التراب خلاص ذهب، لأنه في الحقيقة هل يقال إنه يبلى بمعنى أنه تتفرق أجزاءه أو بمعنى يعد أنه يعدم ويذهب، أو أنه تتفرق أجزاءه وتكون صورته كصورة التراب؟ والإنسان إذا بلي وذهب انعجب، وذكروا مثلا لو أنه غرق ثم أكلته الحيتان ثم بقيت العظام فرماه البحر فصار فتاة فجاءت الإبل فأكلته ثم بعرته، ثم جاء قوم فأخذوا هذا البعر فأوقدوا عليه النار، ثم بعد ذلك هذه النار التي أوقدت ذهبت رمادا تسوها الرياح. لا شك أن هذا عدم عدم لن يبقى شيء، والله على كل شيء قدير. فالله أعلم. فالمقصود أنه ينشئ سبحانه وتعالى فيما لا نعلم ولا ندري على ما يشاء سبحانه وتعالى، ويحيي ويميت، والمصير إليه سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعله المسلمون. والحشد جزما، جزما هذا مفعول مطلق يسمي بعض المصدر، يعني أجزم جزما أو أجزم أنا جزما حمك الله. بعد نفخ الصور، يعني أن هذا يكون بعد نفخ الصور، حينما ينفخ الصور فيقوم الناس لرب العالمين. والنفخ المراد به النفخ نفخة البعث هنا، ويسبقها نفخة الصعق. واختلف أهل العلم في النفخات هل هي ثلاث أم اثنتان، وقيل أربع لكنه قول ضعيف، وهي إما اثنتان أو ثلاث. والذي جاء في القرآن ذكر النفخات منهم من قال إنها ثلاث، منهم من قال في القرآن إنها اثنتان، لقوله تعالى سورة النمل ويوم ينفخ في الصور فرجع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل من له داخل. سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يومون. قال بعض العلم أن النفخات ثلاث، نفخة الفزع سورة النمل ونفخة الصعق، ثم قال ثم نفخ فيه أخرى هذه النفخة الثالثة. وبعض العلم قال إن نفخة الفزع هي نفخة الصعق، وقال آخرون إنها نفخة واحدة لكنها نفخة الصعق يكون أو في أولها الفزع ثم الصعق بعد ذلك وهو الموت. قد راجعت كلام حافظ حجر رحمه الله كلام القيم، قد سبق لي راجعته قبل ذلك أيضا، لكن ما تحرر لي شيء من هذا. وهو الحديث حديث أبي هريرة ما بين النفختين أربعون، قالوا يا أبو هريرة أربعون يوما قال أبيت، قال أربعون شهرا قال أبيت، قال أربعون سنة قال أبيت. وهو من الحديث المشكلة عند أهل العلم. والعلامة القيم رحمه الله ذكر بحثا وحاصل ما مال إليه أنه يقول إنها إن نفخة الصعق هذه نفخة بعد نفخة البعث يقول. وأورد ذكر كلام القرطبي ثم عقب ثم حاول رحمه الله أن يجعلها نفخة بعد نفخة البعث، ورد من خالف هذا القول قال إنها نفخة في الموقف، نفخة في الموقف يوم القيامة بعد البعث. ولهذا في حديث الحديث الذي إشكاله هو حديث أبي هريرة بن سعيد الخدري في الصحيحين أن رجلا من اليهود قال والذي اصطفى موسى على العالمين، فقال رجل المسلمين أي خبيث على رسولي على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ أن رجلا من أنصار رجل اليهود قال والذي اصطفى موسى على العالمين، وقال من أنصاري والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال عليه الصلاة والسلام لا تخيروا الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فيقضي في أول من يفيق، فإذا أنا بموسى باقث بجانب العرش فلا أدري أصعق فأفاق قبلي أو جوزي بصعقة الصور. في لفظ أبي سعيد الخدري عند البخاري أم كان ممن استثنى الله، مقيم قال إن هذه اللفظة واحد استثنى الله صواب جوزي بصعقة الصور. وهذا الحديث من الأحاديث المشكلة في ذكر الصعق، لأنه حينما قال إن الناس يصعقون يوم القيامة، إذا قيل إن الصعقة هذه من صعقة الموت، صعقة الموت، فالرسول عليه الصلاة والسلام قد مات قبل ذلك، وموسى قد مات قبل ذلك، فكيف يصعقون؟ فكيف يصعقون؟ وتخلص بعض من الإشكال وقالوا إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حياتهم حياة برزخية، وهم أحياء حياة برزخية، الله أعلم بها. ولهذا حينما يكون نفخة الصعق فإن نفخة الصعق تكون لمن يكون حيا في ذلك الزمان ممن هو حي، فالصعق في حقهم موت فيموتون. أما الأنبياء هم أرفع رتبة من الشهداء، والشهداء أحياء عند ربهم مرزقون، فالأنبياء أرفع رتبة، فهم يحسون بهذه الصعقة فينالهم شيء منها، ينالهم شيء منها، لكن لا يكون صعق في حقهم صعق موت، بل هو صعق غشي. أما الأحياء الذي الموجود الأحياء، أما الأحياء الموجودون فإن الصعق في حقهم يكون صعق موت. أما موسى عليه السلام ونبينا عليه السلام يكون الصعق صعق غشي، ولهذا قال فأكون في أول من يفيق، جعل الإفاقة، والإفاقة لا تكون بعد الموت لأنهم قد ماتوا قبل ذلك، ما يصعقون صعق الموت. وموسى عليه الصلاة والسلام يكون أفاق قبل ذلك، فهو إما أنه لم يصعق بالصعقة أو صعق بها، فإن كان لم يصعق فهو فضل من الله عز وجل وإكرام، لأنه جوز بصعق الصور، أو يكون الصعق في من صعق لكنه أفاق قبله عليه الصلاة والسلام فيكون شرفا له وفضلا. لكن الفضل والشرف الجزئي كما يقول العلماء لا يستلزم الفضل والشرف الكلي، فضله في هذا الجانب لا يستلزم فضله في كل جانب، وهذا كما يقولون الجزئي لا يستلزم الكلي، قد يكون له فضله في هذا الشيء الجزئي لكن لا يستلزم الفضل الكلي، كما أن من يكون في آخر الزمان ممن له فضل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام له أجر 50 منكم، لا يستلزم فضلهم على غيرهم من الصحابة، لأنه فضل جزئي لا يستلزم الفضل الكلي الذي سبق به الصحابة من نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وشهادته ورؤيته، فهكذا أيضا في حق موسى عليه الصلاة والسلام. فلهذا ذهب بعض العلم إلى أن نفخة صعق تكون في الموقف، وبعضهم قال نفخة فزع، والذي سمعته تقرر لي من سماحة الشيخ عبد بن باز رحمه الله وغفر له، وسمعت تقريره أكثر مرة على هذا الحديث، يقول إنه يكون فزع، يكون النفخة الصعق طويلة، وجاءت في حديث علي، جاءت في حديث طويل حديث أبي هريرة من طريق إسماعيل بن رافع نفخة طويلة، وتكون يكون في أولها فزع يفزع الناس، ويكون هو المذكور في الآية التي فيها ذكر الفزع، ويوم الحصول ففزع من السماوات، ثم يمتد ترابيه النفخ ينفخ فيحصل يعقبها الصعق. ولهذا في الحديث الصحيح قال فيكون رجل يلط حوضه فإذا سمعها أصغاليتا، قال هكذا يعني صفحة العنق، يقول هكذا يستمع، ما الأمر يستمع حتى يسقط ميت، ما يكمل حوضه، ما لا يلوط حوضه، أصغاليتا ورفع عليتا يستمع ينظر ما الأمر، فيحصل الفزع أول، ثم بعد ذلك يحصل الصعق وهو الموت، ثم بعد ذلك يموتون، يموت من كان حيا، فيموتون على ظهر الأرض، فالله أعلم هل يقبرون أو لا يقبرون، فالمقصود أنهم يموتون، ثم يعطون بعد ذلك نفخة البعث، ولهذا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يبعثون، فمن كان قد مات قبل ذلك قبل الصعق بعث من قبله، ومن كان مات من نفخة الصعق قام من على وجه الأرض إن كان يعني إن كان لم يترك، المقصود إذا كان موجود على وجه الأرض قام ويحيى بنفخة البعث.